إذاعة البث التعليمي برباط المشهور أحور تقدم.
الحمد لله، ويليق بنا وإياكم في هذا المجمع الكريم أن نصلي على رسول الله، لأنه هو رائد هذه المعاني، وهو واضع هذه المباني، عليه أفضل الصلاة والسلام. فما نحن بأمة إلا به، ولا رؤية إلا به، ولا نجاح إلا به، ولا عود إلى هذه الأماني المشار إليها إلا باتباع منهجه والسير على دعوته، لأنه ليس أحد في هذا العالم أرحم بنا بعد ربنا من رسول الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحن نحتاج يا أخواني في هذه الساعة الطيبة المباركة التي امتلأ ذهني بما سمعت، وأخص بالذات ما سمعته من الشاعر الكريم بحارث، أن أمامنا ثروة في بلدنا، وأمامنا خير كبير فيما سمعنا من المتكلمين والمعبرين والمعلقين وغير ذلك مما نحن في حاجة إلى أن نصبه في مجرى واحد، كما أشار الكثير من الإخوان، وهي نهضة البلد، إعادة ترتيب الإنسان. وكما تعلمون أن الإسلام الذي هو مهمته هذا، لا مهمة الشرق ولا مهمة الغرب، العالم كل يعمل لمصلحته، لكن نحن مهمتنا أننا نستقرع حقائق الإسلام. حضرموت ما كانت مكتفية ذاتيا إلا عندما كانت التربية والتعليم والدعوة والاكتفاء الذاتي مقتبسة من شيوخ العلم وشيوخ الدعوة وشيوخ التربية الأجلة الكرماء، الذي جميعا نحن وإياكم ننتمي إليهم. فلن يكون هناك مخرج إن لم يكن هناك له أصول. فالأصل في نجاح حضرموت عبر التاريخ الأسلوب الذي سارت عليه هذه البلد وهذه المدرسة، سواء كان في مفهوم التربية منذ الصبا، ثم مفهوم التعليم، ثم مفهوم الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم بعد ذلك تأتي قضية الاكتفاء الذاتي كثمرة من ثمرات هذه المعرفة. الاكتفاء الذاتي لو ناقشناه لمجرد الاكتفاء الذاتي على اعتبار أنها فكرة، ستذهب وستتبخر في هذه المجتمعات الحائرة. لكن إذا عدنا شكلها وترتيبها على شكل منهجي، طبعا الكلام موجه للأخوة الكرام الحاضرين، ونبدأ بالمسؤولين والعلماء والمشاركين والمؤسسات وكل من حضر وبقية الحاضرين جميعا، المسؤولية كبيرة. أول ما يجب أن تبدأ في مواقع التربية والتعليم كما نسميها الآن. إن لم يكن هناك اكتفاء ذاتي وتعلم لمفهوم الاكتفاء الذاتي في المدرسة، فإننا نحن سنخرج كل سنة جيل عاطل، سنخرج جيل إلى إما أن يرحل إلى خارج البلد، وإما أن يبيع ويشتري في ضميره، وإما أن يجلس في بيته، أو أن يشاغب في المجتمع، لأنه ما في خطة تقتضي أن نوجد الاكتفاء الذاتي. والاكتفاء الذاتي هو نظرة إلى الشعب، إلى الناس، إلى الحياة التي يمارسها اليوم الجميع بمرارة، ويشهد ما بلغ إليه المسلمون وبلغت إليه بلدنا بالخصوص في هذه المرحلة الصعبة القلقة، التي ربما لا أستطيع أن أفصح عنها في كل شيء، لكن نتكلم باختصار أن المسألة ليست مسألة اجتماعات ولا خطابات، المسألة مسألة إحساس بواجب. كلما ارتقى عندنا الإحساس بالواجب كلما أبدعنا. وأما إن كانت دخولنا في مثل هذا المجمع نفكر بالساعة متى نخرج، معنى ذلك أننا لن نصنع شيء، وربما يكون هذا مجرد إعلام ينشر لأجل يقال عننا أن اجتمعنا وكان مظهر جميل وسمعنا كلام طيب. هذا كلام مكرر، تكررت مثل هذه الظواهر والمظاهر. ولكن لأن بذرة حضرموت بالذات بذرة مباركة في أرض اليمن، وكما سمعنا الإشارة إلى الآيات التي مدحت أهل اليمن واليمن كأرض، فإن نحن نحتاج أن نجدد عهدنا كجيل نعيش في هذه الأرض الممدوحة وهذه الأرض الممنوحة. كيف نستطيع أن نخرج خيراتها بالوسائل. نحن لن نستخدم الوسائل القديمة. اليوم الحمد لله بسط الله لنا في هذا العالم الوسائل الحديثة التي تحقق الاكتفاء الذاتي بأقرب الأوقات وبأقرب الأحوال، لكن ليس الإشكال في الآلة ولا الإشكال كذلك في الوسائل، الإشكال في العقل، الإشكال في الإنسان. دمرته المراحل، دمره مراحل معينة، وبالتحديد مرحلة الاستعمار كان لها دور، مرحلة الاستهتار كان لها دور، مرحلة الاستثمار كان لها دور. كل هؤلاء بمسماهم الإعلام الضخم الذي سمعناه في هذا العالم العربي والإسلامي خلال 100 سنة هي كانت المسؤولة عن وصولنا إلى هذه الحالة من التردي. إذا عرفنا نشخص عرفنا نعالج، أما إذا تكلمنا عن المعالجات بلا تشخيص كمثل من يأتي بمريض إلى إنسان يمنحه معالجة وهو ما يدري ماذا حل به، ماذا أصابه. نحن ضربنا وأصبنا في علاقتنا بديننا، علاقتنا بأوطاننا، علاقتنا بعقيدتنا، علاقتنا بذاتنا، علاقتنا بأسرنا، علاقتنا بترتيبنا الاجتماعي، علاقتنا باقتصادنا، علاقتنا بأخلاقنا، علاقتنا بموروث أهلنا وأسلافنا الذين الآن كلنا نعتمد عليهم ونتكلم عنهم بأن شرفنا مربوط بشرفهم. لكن للأسف ربما تخلى الكثير عن هذا الشرف ثم يطالب أن يكون مثلهم أو يطالب أنه سيعيد المعنى من المعاني التي كانوا عليها. الأمر يحتاج إلى عادة عمل ونظر وإيجال جيل جديد. هذا الذي ترونه من نشاط الإخوة في جمعية الوسط أو مؤسسة الوسط ومؤسسة الاكتفاء الذاتي هي مجرد بذرات في عالم حيرة، كمثل من يرمي بشبك أو يرمي بسنارة في بحر محيط لا يدري ما الذي يقسمه الله له. واليوم هؤلاء بذرة بدأت تحت رعاية مباركة من الشيوخ والعلماء والصالحين ومعرفة بدء الناس للحالة التي نحن فيها. ويجب أن تعلمون أن أول من اعتنى بنا كما سمعتم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي اعتنى بأمة العرب وبجزيرة العرب وبأحوال العرب وبأحوال من دخل دين الإسلام ووضع لهم هذه الأصول المتعلقة بالاكتفاء الذاتي. جزء الاكتفاء الذاتي متعلق بالدول والأنظمة وعليها مسؤولية كبيرة في ذلك، وسيحاسبون عند الله حساب شديد على كل فقير. كان سيدنا عمر يخطب في كلامه ويقول لو أن سخلة ماتت بشط العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لأنه كان أمير المؤمنين. السلطة ليست فخر، السلطة مسؤولية، وإذا ما نقدم الضرائب في سبيل خدمة هذه الأمة فإن هذه السلطة تسقط كما ظهرت، تنتهي، تذهب. نحن عندنا تجربة طويلة في الحياة، أنتم تمثلون الشعوب، أنتم تمثلون المؤسسات التي تخدم الشعوب. كم رأينا في هذه الحياة ممن يندرج على هذا العالم وممن يتحول ويتغير؟ نحن لسنا ضد أحد منهم، لكن نرى أن ما الثمرة، ما الثمرة؟ ولهذا لفتت الاكتفاء الذاتي إليكم وهو بناء الشعوب. القسم الأول من المسؤوليات على المسؤولين، من أدرك فقد ارتبط بشعبه، ارتبط بأمته، ارتبط بواقعه، ارتبط بمسؤولياته. الذي يدرك، والذي لا يدرك يظل هو مشتت، ومن حوله مشتت، ومجتمعه مشتت، وربما خرج عن العالم وكل ثمرات الشتات لا تعود على الناس بشيء من هذا العائد. يقول عن سيدنا عمر بن عبد العزيز أنه حكم 2 سنة لا غير، لكن أقام العدل في كل ممالك الأمة الإسلامية. هذا مثال لما نتكلم فيه في موقع القرار. ثم يأتي بعد ذلك دور العلماء، لأنه إذا صلح الحاكم والعالم صلح المجتمع، وإذا فسد الحاكم والعالم فسد المجتمع. فالعالم عليه دور، وهو دور الإرشاد والتوجيه والخدمة، منابر المساجد، مواقع المحاضرات، مواقع الدعوة إلى الله. إذا ما رشدت في مجتمعات حاشا وكلا أن يكون هناك اكتفاء ذاتي. الاكتفاء الذاتي مشروع محمدي نبوي وضعه لهذه الأمة رسول الله الذي كان يحرص عليهم. والدرجة الثالثة على الشعوب، أنتم المعنيين، أنتم الجوعى، أنتم الذين صرتم يا أهل اليمن في هذه المرحلة على وضع غريب، أن نجد يكاد أن يكون مدن بكاملها تعيش على التسول. ومعنى التسول، في تسول رسمي وفي تسول شعبي، أما التسول الرسمي منتظرين مساعدات الغير، ونحن نقول جزاهم الله خير لأنهم أنقذونا في حالة علة وفي حالة انحدار، فلهم بذلك أجرها وتواضع. لكن التقييم دلالة على أن الواقع منهار، وأنه ما دام ترى أهل اليمن الذين أعزهم الله ومدحهم الله تكلم عنهم القرآن والسنة وعرف قيمة كل من عاش في هذا الموطن، كيف صاروا اليوم يتتبعون المنظمات الدولية لأجل تحسن إليهم ولأجل تعطيهم؟ والمنظمات الدولية تقوم بدور، يعني لا نغمض دور أحد، لكن اليوم نحن ما نحن في مدح جهات معينة، نحن في تقييم وضعنا كشعوب ذات أهمية بالغة في الارتباط بمعيشتها. حضرموت مثال، لكن كما سمعت في كلام الأخ الذي قدم العرض تحتاج إلى كما تسمونها ورش، دائما تتكلم عن أساليب الاقتصاد في الماضي، أساليب الزراعة في الماضي. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أننا لا نصدق ما نراه، ما نراه في الواقع هو عبارة عن تمثيلية، لا بد أن نفهم أنها تمثيلية اقتصادية، تمثيلية معيشية. كل 10 سنوات نهبط، كل 10 سنوات كما تسمعونها جرعة، كل 10 سنوات جرعة، من يتحملها؟ تتحملها الشعوب وتخرج من دمائها ضرائب لأجل أن تعيش الناس في هذا المجتمع على هذا الشتات. نحن ما معنا إلا نتوجه إلى الله، هذه وظيفتنا، توجه إلى الله أن يهدينا ويهدي حكامنا ويهدي مسؤولينا ويهدي علماءنا ويهدي الشعوب هذه حتى تعالج نفسها. الاكتفاء الذاتي لفته لفتها النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع كان البعض يعتقد أن النبي عليه يصرف على الناس، أنه لابد يؤسس للناس ميزانية كما ترون الآن. إذا ما في دولة تقوم لنا بأكلنا وشربنا فنخرج ضدها، هذا الآن. لكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم النبي ماسك راية الدولة، لكن ما عنده مال، ما عنده ميزانيات، لكن وضع لنا خطة، أعاد ترتيب الإنسان، جاء بالمهاجرين وجاء بالأنصار، دمج بينهم قيميا أخلاقيا، عرف الإنسان كيان أخيه، كيف يعرف من يعيش معه في مجتمعه، المجتمع للجميع والشرف للجميع والهمة للجميع، جمع بينهم. ثم بنا نسمع ما لم نسمعه من قبل، أن يأتي أحد من الأنصار فيتنازل عن نصف ماله ويتنازل إحدى زوجاته لأجل يأخذ هذا المهاجري الذي جاء من غير مال بعد أن طرد من مكة، لأنه يحمل هذا المنهج الدعوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. تمازجت الشعوب، بهذا التمازج جاء الاكتفاء الذاتي، إلى حد أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما آخى النبي بينه وبين ابن الربيع قال له هذه إحدى زوجاتي، إذا أرغبت فيها أطلقها وتعتد مني وتتزوجها، وهذا نصف مالي وهذا نصف بيتي. ما هو طامع كمان، قال بارك الله لك في أهلك، بارك الله لك في مالك، دلوني على السوق، هذا الاكتفاء، دلوني على السوق. فنزل إلى السوق يعمل يشتغل، هذا منهج الإسلام الذي تمنى أن يظهر جيل حتى شبابنا الآن في الأربطة وفي دور العلم وغيره، ينبغي أن يحسوا بهذا. لا يتخرج طالب العلم من المدرسة أو من الرباط أو من التعليم إلا بيد حرفة، الحرفة أمان من الفقر، ونحن كما قال الله موعودين بالفقر، الشيطان يعيدكم. لا، سياسة الشيطان في العالم كيف تصبح الأمة فقيرة حتى الغني، في ناس يسمونهم أغنياء لكنهم أشد الناس فقر. ولهذا يقال ما هو الفقر الذي استعاذ منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال وجه لكثير من العلماء حتى في حضرموت، وصلوا إلى الإجابة، الفقر ليس العدم، ولكن الفقر خوف الفقر، لما يكون الإنسان في هذا القلق الخائف هذا ينتهي أمره ولو يكون يملك أموال العالم كلها. لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم وضع لنا مناهج، جاء إليه رجل من حول المدينة وقال يا محمد أعطني من مال الله، يعني هذه ميزانية ربي كتبها عليك ادفع لنا مما عندك. التفت النبي فرأى شاب متماسك يستطيع أن يعمل، قال له النبي اذهب فأتني بفاس. ذهب يبحث عن فاس وجاء بفاس حديد من غير هراوة، قام النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عن هراوة وأصلح له وسيلة العمل حتى ضبطها، قال له خذ هذه، اذهب إلى الجبل فاحتطب ثم دع ثم تصدق ولا أراك 3 أيام. هذا التجهيز لمفهوم الاكتفاء الذاتي، هو فرد واحد، لكن كيف جهزه النبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة لأجل يطبقها. فذهب الرجل بعد 3 أيام، جاء بيده مال، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ربحت هذا. قال النبي لبلال قم فنادي في الناس، اجمعوا الناس، جمعوا الناس في المسجد لنداء الاكتفاء الذاتي. قال لأن يحتطب أحدكم فيبيع فيتصدق فيأكل خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. أليست هذه قاعدة في مفهوم الاكتفاء الذاتي؟ هذا في الجانب العملي الذي ترونه مثل الاحتطاب وغيره. آخر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشعر أنه فقير ومحتاج، قال أعطيه من مال الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذه الشاة، كانت شاة مربوطة، بيعها في السوق بدينار، حدد له النبي القيمة، خرج إلى السوق. لكن هنا الذكاء التجاري التميز، لما خرج إلى السوق قال لهم من يشتري شاة رسول الله، شوف الدعاية، من يشتري شاة رسول الله. التفتت الناس عليه قالوا بكم؟ قال بدينارين، أضاف دينار فوق الدينار، فلذلك اشتروها منه بدينارين في حال الوقت. رجع إلى رسول الله ويحمل الدينارين، قال يا رسول الله هذا دينارك وهذا دينار ربحته. قال له النبي أربح الله تجارتك، أعطاه الاعتماد الرسمي لأجل يكون هذه التجارة تعطيه معنى من معاني الربح. لكن لأننا نعرف أن المقومات التي يتكلم عنها رسول الله هي الرحمة بالناس، المحبة للناس، مع أنهم اجتمعوا عليه جملة من الأعراب في غزوة من الغزوات بعد أن قسم الغنائم ولم يبقى معه شيء، فجاء أحدهم حتى وجد رادي النبي على ظهره فجذبه من خلفه حتى أثر الرادي في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، والتفته يبتسم، ما التفته غضبان. قال له ما خطرك؟ قال له أعطني من مال الله. قال لو أن هذه الأضاء كلها مال لأعطيتكم إياها في سبيل الله. لأنه ما عنده رغبة في أن يعمل رصيد بنكي، ما عنده رغبة في أن يحفظ أموال معينة في هذه الحياة. كان بعث ودعانا إلى أن يكون عندنا هذا الإحساس مما سمعناه من القناعة وما سمعناها من العمل الذاتي. حضرموت كانت بلد معروفة، ما أقول أنه فقط بسبب الإمام المهاجر، كل من عاش في عصره ساهموا في الزراعة. حضرموت أفضل ما يتم لها الزراعة والتجارة وتفريعاتها. لذلك أتمنى أن تكون هذه الورش التي أشير إليها تقوم بجهدها وتقوم بمهمتها، وأن نحن نستنهض، كلنا نستنهض. أنا أوصي الإخوان في وزارة الأوقاف والسلطة الرسمية وإدارة التربية والتعليم يبدأوا يغيرون أسلوب المناهج المتعلقة بالمدارس. لو أعطيكم مثال في دول غير إسلامية، خذوا الصين، عندهم الاكتفاء الذاتي يبدأ من الروضة، من الروضة يبدأ الطفل يتعلم مفهوم الاكتفاء الذاتي في التصنيع أو في التزريع من الروضة، ولا زال عادوا في هذا المستوى، لأن هؤلاء يفكرون في الحياة تفكير صحيح. نحن مسلمين ولكننا لا عرفنا حق ربنا ولا عرفنا حق أنفسنا، فلذلك صرنا همل، صرنا شعوب مستهلكة ولسنا شعوب منتجة. نعم نحن منتجين في الأولاد والبنات، في الزواج منتجين، في البيوت فيما يتعلق بشهوتنا، لكن منتجين في تأمين أوطاننا، في تأمين أبنائنا، في تأمين حياتنا. هذا الإشكال الذي نحن سلبنا منه في فترة من الفترات، إضافة إلى أن في هناك الحقيقة وللأسف سياسات شيطانية عالمية تخطط لهذا المفهوم الذي وصفه القرآن، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الفقر من الصباح الواحد ويبحث عن لقمة العيش، والفحشاء طول الليل ويتفرج الأفلام. هذا الشيطان يأمركم يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، لكن الله سبحانه وتعالى يدعون إلى ما فيه الفضل، يدعون إلى ما فيه الخير. إذن مشروع مبارك، وجزا الله خير الإخوان في منظمة الوسط أو مؤسسة الوسط، وكذلك الاكتفاء الذاتي لفقه التحولات. فقه التحولات فقه من الله به عليكم يا آل حضرموت، لأجل تكونوا أول من ينهض بأمة محمد من خلاله، وهو الخبيئة أو الكنز الذي تركه لنا رسول الله. فقه التحولات ما هو تبع فلان، فقه التحولات هي ألفاظ تكلم بها سيد الأمة عن آخر الزمان. ما حد اعتنى بآخر الزمان غير النبي، ولا حد قيم وضعنا غير النبي، ولذلك يجب دائما أن نصلي عليه وأن نعرف حقنا عليه، وحقه علينا أننا نؤدي الواجب الشرعي. هو الذي وضع لنا هذا المنهج فيما تسمونه اليوم بالركن الرابع من أركان الدين، ولا أريد أن أطيل عليكم، لكن ابحثوا عن هذا الأمر، ابحثوا عن قضية الركن الرابع. ما عقدت هذه الاجتماعات، ولا أقيمت عندنا كلية الوسطية الشرعية كما نسميها، ولا فتحت مواقع التعليم الأبوي النبوي فيما يتعلق بشأن إعادة ترتيب مدرسة حضرموت إلا من خلال الركن الرابع الذي أهمل وترك. حتى اليوم جاءنا هدية من الحبيب صلى الله عليه وسلم لنا في آخر الزمان، لأجل أن نضع التوازن، ثوابت ومتغيرات، ثوابت إسلام إيمان إحسان كلنا نتعلمه على مدى السنين الطويلة. اليوم جاء علم آخر الزمان كما سماه النبي علم الساعة، ادرس علم الساعة أيها الطالب، انظر ماذا طلب منك الرسول في العبادة، انظر ماذا طلب منك في الاقتصاد، انظر ماذا طلب منك في الإعلام الجديد، ما طلب منك في المتغيرات السياسية، ما طلب منك في المستجدات الفكرية والصناعية. ماذا يريد منا رسول الله ولا النبي؟ تركنا كالغنم أمام الذئاب، حاشا وكلا، ما تركنا، لكن نحن تركناه، نحن الذي تركنا رسول الله، نحن تركنا القرآن حتى صار مستسخف أن الإنسان يتكلم بالقرآن، يستصغر أن يتكلم الإنسان بالسنة، لأنها ليست في مستوى الاختراع ولا في مستوى الاكتشاف ولا في مستوى الحضارات. من أخبركم الحضارات والاكتشاف والاختراع هي ثمرة من ثمرات ظهور مرحلة القرآن والسنة، لكن جهلنا، فلما جهلنا صرنا نخدم عدونا ونكره ديننا، وهذه من العلل التي أصابت الأمة. أتمنى أن يكون عندنا اكتفاء الذاتي في الوعي، واكتفاء الذاتي في بناء الإنسان، واكتفاء الذاتي في معرفة أصول التربية والتعليم، وكذلك أصول مفهوم الدعوة إلى الله بالحكمة. ما في حكمة الآن في المساجد، الآن ما تسمع إلا هجوم، ما تسمع إلا حروب، ما تسمع إلا اشتعال فتن بين المسلمين. ما هذا؟ ما هذا؟ هذه دعوة النبي محمد؟ ثم بعد ذلك فوقها كبر، وفوقها عنجهية، وفوقها شتيمة، وفوقها تكفير، وفوقها تشريك، وفوقها تبديع في الأمة. نحن نقول الخطأ وارد، وكلنا خطائين، وخير الخطائين التوابون. عندنا خطأ كثير، لكن ليس هذا العلاج. هذا كمن يعالج المريض بما لا ينبغي أن يعالج حتى يموت أو يهلكه. نحن أمة مرت بنا مراحل كما سمعتم، استعمار، استهتار، استثمار. قوموا وانهضوا، عالجوا البدع، عالجوا الأخطاء، عالجوا الانحرافات، لكن بالعلم، بالمحاورة، بالمؤتمرات، بالمجالس، باللقاءات. أخاطب إخواننا الآخرين في الجانب الآخر الذي قد لا يعجبهم شيء من كلامنا، نحن يعجبنا كلامكم ونسمع كلامكم ونتأثر بكلامكم ونستشعر أن عندنا خطأ، لكن هل تستشعرون الخطأ أنتم في أنفسكم فيما تتصرفون به؟ هذا جزء من الاكتفاء الذاتي، أن نقيم داخل منهج الدعوة إلى الله في مساجدنا، أن نربي أنفسنا فيما بيننا، وأن نتفق على ما يصلح الله بأمرنا، وعلى أن نتفق على تنمية واحدة. ما في تنمية المجموعة وتنمية المجموعة، لا أسرية ولا عائلية ولا كذلك مسميات أخرى في المجتمع. كلنا أمة واحدة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم. إيه؟ نسأل الله تعالى أن يبارك في هذه اللحظة، يبارك في إخواننا الحاضرين، ويبارك في الإخوان الذين قاموا بهذه المهمة، وجزاهم الله عنا وعن بلدنا وعن الإسلام كله خير. وأحيي الإخوة الحاضرين المسؤولين جميعا كل بمسماه، والعلماء وأصحاب المؤسسات والقائمين والحاضرين جميعا، بارك الله فينا وفيكم، وأصلح الله لنا شأننا وشأنكم، وبارك الله في بقية الأيام التي ستناقش إن شاء الله فيها هذه الأوراق، وكذلك المسائل المتعلقة بتطوير مفهوم الاكتفاء الذاتي. وفق الله الجميع، وأصلح الله البلاد، وأصلح الله العباد، وحفظ الله لنا هذه اليمن. اللهم احفظ اليمن وبارك في اليمن وفي من قام في فيها من المسؤولين والقائمين والمحافظين عليها تحت أي معنى من المعاني، زدهم الله من الخير والأمان والبركة والحفظ والتوفيق إلى ما يصلح الله بهذه الأمة ويصلح الله به البلاد ويكشف الله به الغمة ظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.